بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلتقي معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في آخر شهر ذي القعدة من عام 42 و400 وألف، مع هذه الكلمة والتي هي بعنوان: ماذا نستفيد من وباء كورونا؟ هذا الوباء العظيم الذي ابتليت به البشرية جمعاء، وهو من جملة الأوبئة التي تمر بهذه الأمة وبغيرها، سواء كان من الطاعون أو من جملة الأوبئة، فهو حدث عظيم حصل بسببه من تغيير أحوال الناس، بل وأحوال الدول، حتى استنفر العالم أجمع في محاولة للخروج من هذا الوباء الذي لا يكاد يفارق بقعة من بقاع هذه البسيطة. وإن التأمل فيما نستفيده من هذه الأمور التي حولنا بسبب حصول هذا الوباء، ونحن نقارب السنة والنصف من بدايته، دروس عظيمة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عما يدور حوله، بل يكون فطنا يقظا متنبها مستفيدا ومعتبرا بالدروس والعبر التي تحصل له، فالغافل يفوت على نفسه خيرا كثيرا ويكرر الخطأ، وبسبب إعراضه وغفلته لا يأخذ بالدروس ولا بالعبر، ولا يستفيد من الآثار ولا من الخبر. داؤه في غفلته أعظم من داء الناس بأمراضهم. ولذلك لا يكون الإنسان معرضا عن التفكر والتأمل والتدبر فيما يقع للناس، سواء من الأمور العامة أو الخاصة، بل يعتبر بذلك ويستفيد من أمر الاعتبار والاتعاظ، أن يجتنب من الأخطاء ما وقع غيره فيها، وأن يأخذ من العبر ما يكون له عونا في سيره إلى الله تبارك وتعالى. الدروس المستفادة من هذا الوباء الذي عم وطم كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الدروس بيان عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، حيث قدر سبحانه هذا الداء الذي وصل في أيامنا هذه إلى أكثر من 85 مليون مصاب على وجه الأرض، وبلغ عدد الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين بمخلوق لا تراه الأعين المجردة، أوقف الله جل وعلا به حركة العالم، توقفت حركة السير في البحر والبر والجو، وشلت اقتصاديات العالم، ونادت كل دولة بالجهود الكبيرة لدفع الوباء ووقاية الناس. في هذه المظاهر آية عظيمة في بيان قدرته سبحانه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بيده مقاليد الخلق، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الخلق خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. من الدروس الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في كشف البلاء ودفع البلواء. من قدر الأقدار وقضى بالأمور هو سبحانه وحده القادر على دفع البلاء، وهو جل وعلا المستجيب للدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكما أن واهب النعم هو الله، فمزيل النقم هو الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وربنا جل وعلا أمرنا باللجوء إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقيم العبد توحيد الله جل وعلا في قلبه وفي جوارحه، يعلم أنه لا ينفعه قريب ولا بعيد، فيلتجئ إلى الله جل وعلا. والالتجاء إليه سبحانه وتعالى من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. كم من هم فرجه الله باللجوء إليه، كم من غم كشفه الله باللجوء إليه، كم من مرض رفعه الله باللجوء إليه. ولعل العبد أن يغفل أحيانا فيبتلى بما كان سببا في عودته ورجوعه وإقباله وأوبته إلى الله، يتفكر بنعمة العافية ونعمة الصحة التي كان فيها، فيدعوه ذلك إلى الإقرار بالنعم، وإلى دعاء من بيده كشف النقم سبحانه وتعالى. من الدروس المستفادة كذلك التحصن بالأذكار الشرعية. الله جل وعلا أمرنا بذكره، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وأعد للذاكرين والذاكرات منه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. ومن جملة ذكر الله المحافظة على الأذكار الواردة في الليل والنهار، فإن فيها من دفع البلاء ورفعه ما الله به عليم. وأثر الأذكار على العبد أثر جليل عظيم، فهي مع ما فيها من سلامة القلب وحياته والقرب من الله وزيادة الإيمان وراحة النفس، فهي كذلك فيها التحصين من شياطين الجن والإنس، وفيها من دفع البلاء ورفعه. وعجبا والله ممن يبذل الأسباب المادية في الأشياء، ينتقل من طبيب إلى طبيب ومن مرفق صحي إلى آخر، وهو أمر مباح لا حرج فيه، لكن يغفل عن التحصين الأنفع وعن الوقاية الأنجع، والتي تكون بما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من الأذكار والأوراد النافعة، كأذكار الصباح والمساء والمدخل والمخرج والنوم واليقظة ونحو ذلك. هل يغفل الإنسان عن طعامه وشرابه؟ لا، فالأذكار نحتاج إليها أعظم من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، فهي أمر نافع للعبد في قربه من ربه وفي حماية الله جل وعلا له. والفطن العاقل لا يغفل عما فيه نفعه ولا ما فيه دفع الضر عنه. كذلك من الدروس المستفادة من هذا الوباء الاستعداد بالعمل الصالح. جاء في الحديث: يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله وهو مقيم صحيح. فينبغي للإنسان أن يستغل حال صحته. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الأثر: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قد يأتيك المرض وأنت في غفلة، قد يفاجئك الموت وأنت في إعراض. فالعاقل الفطن من بذل جهده في الطاعات واستغل وقته في القربات والصالحات، فإن قدر الله جل وعلا عليه البلاء كتب له أجر ما كان يعمله وهو صحيح معافى، وإن قدر عليه الموت ختم له وهو على عمل صالح. وهذا كان دأب السلف، حتى قيل لمنصور بن المعتمر رحمه الله، أو قيل عنه: لو قيل له ملك الموت على بابك ما استطاع أن يزيد من عمله شيئا، أي لما كان فيه من الاستمرار بالطاعات والمحافظة على الصالحات. استعداد العبد يكون بأمور ثلاثة: أولها ملازمة الطاعات والاستمرار على الصالحات من القربات والعبادات، وثانيها مفارقة المنكرات والبعد عن المعاصي والخطيئات، وثالثها حسن الظن بربه وما يجده في قلبه من الرجاء والخوف مما يكون سببا له في النجاة في الدنيا والآخرة. كذلك من الدروس المستفادة اتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم فيما يتعلق بالأمراض، ومن ذلك الاحترازات والبعد عن موارد البلاء. قد جاء في الحديث: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإن سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي الحديث: لا يردن ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. والأمراض لا تعدي بطبعها كما قال أهل العلم، لكن المخالطة جعلها الله جل وعلا سببا لنقل البرض. فمع ما يقوم به العبد من التحصن بالأذكار، كذلك يحرص على فعل الأسباب المادية من عدم الذهاب إلى مكان هو مظنة البلاء، أو أن يستعمل ما يكون سببا لنقل المرض والداء، مع التحصن بالأمور الملموسة التي تكون سببا للوقاية من الأمراض كالنظافة ونحو ذلك، مع ما يحرص عليه فيما سبق من الأذكار والتحصن، فكم دفع الله جل وعلا بذلك من بلاء، وكم رفع من داء، وكم حفظ من الأمراض والأسقام، ودفع من الأوبئة والآلام. فهي بإذن الله حصن حصين وسور متين، فيحرص العبد على أذكاره، ويحرص كذلك على القيام بهذه الأسباب المادية المشروعة التي جاء في السنة بيانها وتوضيحها. كذلك من الدروس المستفادة التقدير لما يبذله المحسنون للعباد في ذلك، وعلى رأس هؤلاء من جعلهم الله جل وعلا سببا وهيأهم لهذه الأمور العظيمة وهم ولاة الأمر. تقدر جهودهم بما بذلوه وما يبذلونه من جهود عظيمة، تذكر فتشكر. ففي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كم بذلوا من أسباب، سواء في رفع البلاء أو في دفعه، كم أقاموا من لجان ومن جهود ولقاءات مختصة، ونحن في منازلنا آمنون، بذلوا الجهود في استتباب الأمن وفي توفير الغذاء وفي دفع البلاء وفي حصر الداء، معهم في ذلك ذوي الاختصاص كل في مجاله، سواء من كوادر صحية أو من فرق أمنية أو من غير ذلك. معرفة قدر هؤلاء وتقدير جهودهم دليل على سلامة القلوب وعلى صلاح النفوس، فإن العبد إذا قدر لغيره ما يقوم به من بذل نفع أو من دفع شر، فكل ذلك مما يدل على سلامة قلبه وعلى صلاح حاله وعلى الاعتراف بالجميل. وقد قيل: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وهذا يدعونا إلى مزيد من الالتفاف حول ولاة الأمر مع ما لهم من السمع والطاعة والبيعة والدعاء، فلهم كذلك من التقدير ومن الثناء بما قاموا به وما يقومون به، فكل ذلك مما تحث عليه الشريعة وتدل عليه الأدلة. ولا يزال الوفاء بالناس، ما قدروا جهود الآخرين وعرفوا بذلهم وسعيهم وقدروا نفعهم واجتهادهم. من الدروس المستفادة كذلك القيام بالحقوق، سواء ما يجب للأقارب من الوالدين في برهما والإحسان إليهما، أو ما يتعلق بحقوق الأبناء أو الأصحاب أو الجيران أو الشركاء. كم فارقنا في هذا الوباء من حبيب، وكم غاب عنا من قريب. فالدنيا حالها وقيمتها أقل من أن نتقاطع فيها أو نتدابر أو نتخاصم أو نتناحر. فالموت ومفارقة الدنيا واعظ لنا أن نعيش مع أحبتنا، وأن نصل أرحامنا، وأن نحسن إلى بعضنا، وأن يحافظ بعضنا على بعض ويعفو بعضنا عن بعض، مبتعدين عن أسباب الفراق، مجتنبين لأسباب الخلاف. الدروس في الحقيقة كثيرة، وفيما ذكر إشارة إلى ما لم يذكر، والعبد الحازم في أمره، من كانت الأحداث له دروسا يستفيد منها في حياته. فالغفلة داء أعظم من كثير من الأدواء، والعاقل من تدبر الأحوال من حوله فأقام في نفسه أمر ربه واتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام واستعان بالله جل وعلا في أمره والتجأ إليه في دفع ما ألم به وهو في هذه الدنيا في نعمة يشكر الله جل وعلا عليها، نعمة الدين، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة العافية، نعمة السلامة من الأهواء والمحدثات، فيشكر الله جل وعلا على هذه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وهو كذلك معرض للبلاء، فيقابل البلاء بالصبر عليه وفي بذل الأسباب في كشفه. ومن أعظم الأسباب دعاء الله جل وعلا. وقد يحصل منه من الخطأ والذنب والزلل، فيقابل ذلك بالتوبة والاستغفار. فإن حقق هذه الأمور حقق السعادة لنفسه في الدنيا والآخرة، نعمة يقابلها بالشكر، وبلاء يقابله بالصبر، وذنب يقابله بالتوبة والاستغفار. وقد أحسن لنفسه من جعل العبرة في غيره فأخذ منها العظة، والغافل من جعل العبرة في نفسه وجعل نفسه عبرة لغيره بسبب غفلته وإعراضه. بل يتأمل الإنسان إن رأى مبتلى دعا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن رأى مبتلى في بدنه أو رأى مبتلى في دينه، إن رأى أخطاء الآخرين اجتنب سبلها وابتعد عن مسالكها حتى ينجو فينجيه رب العالمين تبارك وتعالى مما وقع به الآخرون. وهكذا في كل أمر يتأمل فيستفيد بذلك من العبرة ويحصل له من الانتفاع بهذه الدروس، حتى لا يكون هو عبرة لغيره. وهكذا الإنسان فطن متيقظ حريص مكتسب للخبرة فيما يحصل من أحداث، فينتفع بها في ذلك انتفاعا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعن العالمين الوباء، وأن يرحم من أصيب بهذا الداء، وأن يتجاوز عنهم، وأن يجعل مقدمهم عليه مقدم خير، وأن يحفظ كبار السن، وأن يجنبهم هذه الأوبئة، وأن يحفظنا جميعا من هذا الداء ومن غيره من الأوبئة والأدواء، فهو سبحانه وتعالى عظيم الرجاء، وهو جل وعلا سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.